أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء، قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يذكر تعالى عن أيوب عليه الصلاة والسلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبقى أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره، ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحديث الآخر: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وقد كان نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك. وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه الصلاة والسلام بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له أحسن الذكر، ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفررت قلبي، فليس يحول بيني وبينك شيء لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منكرا. قال: وقال أيوب عليه الصلاة والسلام: يا ربي، إنك أعطيتني المال والولد، فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس، إنك لم تخلقي لوطئ الفراش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب، أما تشبع؟ قال: يا رب، ومن يشبع من رحمتك؟ أصله في الصحيحين، وسيأتي في موضع آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أصل الحديث الصحيح كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو، فناداه ربه: ألم أكن غنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. لأن يعني هذا من البركة، هذا الذي يشير إليه المؤلف في الحديث الصحيح. وفي دليل على أن الله نادى أيوب، قال: نادى أيوب، هذا في دليل على أن الله كلم أيوب، ظاهره أنه كلم من دون وصف. قال: أيوب، ألم أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وفي جواز الاغتسال عريانا إذا لم يكن عنده أحد، هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينبغي أن يغتسل عريانا، بل يكون عليه ثوب، لكن هذا ضعيف، لأن معنى ذلك أنه أن الثوب الذي لا يصيبه الماء ويتضرر، والصواب أنه لا بأس إذا لم يكن عنده أحد يخلع ثوبه ويغتسل ولا حرج في هذا. وكان يغتسل أيضا كذلك عريانا، كان يغتسل هو وزوجه عائشة، فلا حرج في الإغتسال، إنما الممنوع أن يغتسل عريانا بين الناس أو إذا كان هناك أحد ينظر إليه. أما إذا كان وحده في مكان لا يراه أحد أو في الحمام أغلق الحمام فلا بأس يغتسل عريانا. ومن الأدلة على هذا بينما أجيب يغتسل عريانا دل على جواز الاغتسال عريانا إذا لم يكن عنده أحد. كذلك ثبت الصحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يستتر، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، بعضهم ينظر بعضهم البعض، سهل في إخراج العورات، وموسى كان يتستر فاتهموه قالوا ما يتستر موسى هذا تستر عنا إلا فيه عيب فغرمه قالوا من آدم يعني كبير الخصيفين فالله تعالى أولى أن يبرى فذهب موسى يغتسل في مكان ليس عنده أحد ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه آية من آيات الله وجعل يتبعه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ويمشي حتى مر على بني إسرائيل فرأوه عريان فقالوا والله ما به شيء من أحسن الناس ثم نزل الحجر بثوبه فأخذه وجعل يضرب الحجر بعصاه عمله معاملة العاقل لما فر به وجعل يضربه قال في الحديث إنه في الحجر ندب أو ندبين من أثر الضرب أثر فيه الضرب بالحجر وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذى موسى ورأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيه والشهد أن موسى اغتسل عريانا ليس عنده أحد لا حرج والعلماء والنووي قال يستحب أن لا يغتسل عريان هذا ليس له وجه لا لا بأس به وليس هناك في كراهة لأن سيغتسل عريان إذا لم يكن عنده أحد ولأنه إذا اغتسل بثيابه أصابها الماء وتضرر قد لا يكون معه ثوب غيره نعم
صلى الله عليك وقوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ردوا عليه بأعيانهم وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضا وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد وبه قال الحسن وقتادة وقال مجاهد قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم قال لا بل أتركهم لي في الجنة فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا
يقول هذا الأقوال الله أعلم بها ليس فيها شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولاه محتملة محتملة أعتنه أهله ومثلهم أن الله ردهم إليه وعلى كل شيء قدير أو أتاه مثلهم وبقوله في الجنة كلهم محتملة الأمرين وليست نصا في أحد الأمرين وأتيناه أهله ومثلهم معه.
نعم صلى الله عليه وسلم قوله رحمة من عندنا أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به وذكرى للعابدين أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك.
نعم بهذه الآيات ذكر الله تعالى نوه عن أيوب عليه الصلاة والسلام نبي كريم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وفيه كما ذكر المؤلف رحمه الله أن البلاء يصب على الأخيار على الأنبياء وشد في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل يبتل الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دين رقة خفف عنه ومن ذلك أيوب عليه السلام فإنه تعالى ابتلاه أعطاه الله مالا وأهلا وولدا له أموال كثيرة من زروع وثمار وأراضي وعقارات وله أولاد كثيرون وزوجات فابتلاه الله فذهبوا ثم ابتلاه الله بجسده وفي الآية الأخرى يقول الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصفه وعذاب قيل قال الله في تفسير هذه الآيات أن الشيطان قال يا رب سلطني على ماله فسلطه الله على ماله فأحرق أمواله وزروعه وثماره ثم قال يا رب سلطني على أهله وولده فسلطه الله فألقى عليهم أسقط عليهم الدار فهلكوا فلم يقل لهم مال ولا أهل ولا ولد فقال رب سلطني على جسده فسلط الله على جسده فنفخ في أنفه فأصابه الجذام ومرض جروح معدي فتركه الناس في مكان في بلد مستقل لا يحن عليه أحد إلا زوجته ويقال أن جلس مدة وهو صابر عليه الصلاة والسلام صبر على كل ذلك صبرا عظيما ولم يقدر في ذلك وأيوب قدوة الصبر، حديث ربه المثل يقال أيوب الصابر جلس مدة، بعضهم قال 18 سنة، والله أعلم، كل من أخبر بني إسرائيل، ويقال من ألقي في مكان لا يأتي إليه أحد. وكان زوجته تخدمه وخالفته في أمر، بعض قصد أن يقولنا الله أعلم من أخبر بني إسرائيل أنه كان يقوم على عميلة جديدة لها من رأسها ما يتحرك إلا بها. ثم احتال الشيطان عليها وقال أعطيك كذا بشرط أن أقطع هذه العميلة، فقطعها. فلما جاء أيوب وجدها مقطوعة فحلف أن يزيدها 100 جلدة، أقسم، والله تعالى ذكر هذا له. فلما عفاه الله، الله تعالى أفتاه وقال له وخذ بيدك ضرة فاضرب به ولا تحنث. أخذ عذق فيه 100 شمراخ وضرب ضرة واحدة فاتحنث يمينه. لكن ما يقول تعالى فيفصل، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصبي وعذاب، هذا يدعي أن الشيطان هو مسه سلط عليه. قال الله تعالى أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ويقال أن سبب دعائه أنه مر بها رجلان فقال لولا أن هذا البلاء العظيم لما أصيب بهذا البلاء، فعنده دعا ربه. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، في فضل الدعاء وفي أن الله تعالى يستجيب الدعاء من المؤمن، وأن المؤمن يلهج بالدعاء ويتعبد الله بالدعاء، وفي أن الله تعالى يستجيب الدعاء إذا وجدت الشروط وثبت الموالف. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قال الله أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. قيل في تفسيرها أنه أمره جبريل أن يضرب برجله في الأرض فخرجت عين من الماء فاغتسل، فذهب ما به من العاهر والمرم، ثم خرجت ثم ضرب برجله الأخرى عينا فخرج ماء فشرب منه، فبرئ ظاهره وباطنه، وآته بثياب ولبس أحسن الثياب، وهذا في غيبة زوجته. فلما فمرت به زوجته ولم تجد مكانه وقالت له يا فلان أين المبتلى مكان المبتلى، إنه الأشفه شيء بك يوم كان صحيحا. يقال هذا والله أعلم من أخبار بني إسرائيل، ولكن الآية الله تعالى ذكر أنه قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وأن الله سافر وأنه ظهر أنه حلف، وأن الله قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه هو. هذا أثنى الله عليه بالصبر، ومن أثنى عليه العليم الحكيم فهو السعيد، إنا وجدناه صابرا فصبر الله نعم العبد إنه هو. قال في هذا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال الله فاستجب له فكشفنا ما به من ضر، هذا فضله وإحسانه، وآتناه أهله ومثلهم معهم، آتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين، جعله الله قدوة للصابرين فأهل البلاء يقتدون به. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذا إدريس عليه الصلاة والسلام. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا، وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم.
نعم في ذلك ثلاثة أنبياء وإسماعيل وإدريس، وثنى الله على إسماعيل، وإسماعيل بن إبراهيم، إبراهيم هو الأب الأول وإسماعيل هو الأب الثاني أبو العرب، أمه هاجر. قال الله تعالى وذكر في كتاب إسماعيل إنه كان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا, فهو رسول النبي. وإدريس كذلك وذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا نبي ورفعناه مكان عليا. وقال اللهم عن ذا الكفل, فهل هو نبي؟ قال ليس بنبي. قولا لأهل العلماء, من العلماء من قال إنه نبي لأن الله قارنه مع الأنبياء فدل على النبي, ومنهم من قال إنه عبد صالح وملك صالح, ومنهم من توقف على قول ثالث هو ابن جرير. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمة, كل من الصابرين ذكر أيوة إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمته إنهم من الصالحين. فصلوا الله بالصبر يعني شاركوا أيوب في الصبر, كلهم أنبياء والأنبياء كلهم صوب الصبر, أيوب وإسماعيل وذا الكفل ورجل صالح عبد صالح أو نبي مثل الخضر اختلفوا فيه هل هو نبي أو عبد صالح, وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين حيث الله بالصلاح. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون, وذلك أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى وهي قرية من أرض الموصل فدعاهم الله فدعاهم إلى الله تعالى
في العراق.
فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادها ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه ورغت الإبل وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وسخالها فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأما يونس عليه الصلاة والسلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا فأبوا ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا. قال الله تعالى فساهم فكان من المدحضين أي وقعت عليه القرعة. فقام يونس عليه الصلاة والسلام وتجرد من ثيابه ثم ألقى نفسه في البحر وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود حوتا يشق البحار حتى جاء فالتقم يونس عليه الصلاة والسلام حين ألقى نفسه من السفينة فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما فإن يونس ليس لك رزقا وإنما بطنك يكون له سجنا. وقوله وذا النون يعني الحوت صحت الإضافة إليه صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. وقوله إذ ذهب مغاضبا قال الضحاك لقومه فظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه في بطن الحوت. يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم واختاره ابن جرير واستشهد عليه بقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال ابن مسعود ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس وعمر بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة. وقال سالم بن أبي الجعد ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر. فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالك قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عوف الأعرابي: لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، ثم حرك رجليه، فلما تحركت سجد مكانه، ثم نادى: يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس. وقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات. وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. وقوله: وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء. روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين. قال: لا، وما ذاك؟ قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت؟ قال سعد: قلت بلى حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فما؟ قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة، ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وروى ابن أبي حاتم عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعاء يونس استجيب له. قال أبو سعيد: يريد به وكذلك ننجي المؤمنين.
نعم، هذه الآيات فيها ذكر الله تعالى فيها قصة في يونس عليه الصلاة والسلام. الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. النون هو حوت، صاحب الحوت. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ذهب مغاضبا مغاضبا قومه، دعاهم إلى الله فلم استجيبوا له، ردوا عليه دعوته وقعوا على كفرهم، فغضب عليهم وقال: انتظروا العذاب بعد 3 أيام. ولهط خرج من عندهم، فعندئذ ندموا وتأسفوا وودوا أن يرجع إليهم نبيهم، وعلموا أن نبيهم لا يكذب وخافوا من العذاب، فدعوا يدعون الله ويتضرعون كما سمعتم، خرجوا إلى الصحراء وخرجوا بالأطفال والأنعام وفرقوا بين والده وولدها. الأطفال، الطفل يترك في مكان وأمه في مكان فيبكي يصرخ الطفل وأمه في مكان، وكذلك الإبل في جهة وحوارها في جهة، والبقر كذلك، والغنم وهم جعلوا يدعون الله ويدعون ويتضرعون، وضج الوادي بالتضرع واللجوء إلى الله والبكاء للأنعام حتى رحمهم الله وتاب عليهم واستثناهم الله في قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم على رصيد في الحياة الدنيا. إذا من موانع قبول التوبة نزول العذاب، يعني يشترط في قبول التوبة أن يندم على المضى وأن يترك المعصية وأن يلزم على أن لا عود إليها وأن يرد المظلمة إلى أهلها وأن تكون قبل الموت وأن تكون قبل نزول العذاب. فإذا نزل العذاب فلا ترفع. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فرعون آمن لما نزل به العذاب لكن ما ينفع. قال تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفع الإيمان، لأن من شرطه الإيمان يكون قبل نزول العذاب، وقد نزل العذاب فرعون فلا ينفع. قوم يونس نزل بهم العذاب ولكن الله استثناه تاب عليه، قرية واحدة استثنيت. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس استثناء، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فتاب الله عليهم. وأما يونس عليه السلام كما سمعنا ذهب إلى البحر ركض في السفينة، السفينة ملأ وقالوا السفينة ما ستغرق، إن لم يخف منها ستغرق. من الذي تبرع يلقي نفسه في البحر؟ ما في أحد، هي ما هي القرعة. أجرأ القرعة فوقعت على أيوب، قال هذا رجل صالح نعيدها مرة ثانية، فوقعت عليه والثالثة فوقعت عليه، فلما رأى تجرد وألقى نفسه في البحر. والله تعالى هيأ هذا الحوت لما نزل فتحت فاها حوت كبيرة ضخمة، فمر بها مر فذهب إلى بطنها لم تؤذ لأنها ضخمة، الحوت فيها يعني لها أحجام كبيرة، بعض أحجامها أكبر من المسجد هذا، بعض أكبر من القرية، أحجام عظيمة. هذا حوت عظيم تلعه حتى وصل إلى بطنها وحى الله إليها لا يحشم له عظما، فجعل يسبح الله في بطنه كما قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعثون. وقال في بطنه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة عظيمة كما سمعنا في الحديث: ما دعا بها أحد إلا استجاب الله. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، يعني هذا من حسن ظنه بالله، ظن الله أن الله لا يضيق عليه في بطن الحوت كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا سبحانه في النفوذ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال: استجبنا له، استجاب الله ونجيناه من الغم الكرب والشدة، وكذلك ننجي المؤمنين، ليس خاصا به بل كل مؤمن ينجيه الله من الغم إذا دعاه وتضرع إليه. وفي سورة الصافات ذكر بسط الله هذه القصة، قال سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، يعني نزلت عليه القرعة فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. هذا في شرط التسبيح والتضرع إلى الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. قال الله: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. سقيم يعني ضعيف اللحم، لأنه خرج من بطن الحوت وحوض الحوت أثر فيه، فكان اللحم رقيق لا يتحمل. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، شجرة اليقطين حكمة في ذلك لأن هذه الشجرة لاقى عليها شيء من الحشرات، لأن الحشرة تؤذيها الآن، حتى الحشرة اللي يصير تؤذي جسد حتى يتعود، تعود على الهواء، تقوى الجسد، لأنه يعني خرج من بطن الحوت فصار جسمه رقيق بسبب لبثه في بطن الحوت، جسم رقيق ما يتحمل، ما يتحمل أن يقع عليه شيء من الحشرات أو النامس. فمن رحمة الله به أن أنبت له شجرة من يقطيف الحال، فكان عليها لاقع حتى يتقوى جسمه ويصلب ويتحمل، بعد ذلك ينتقل منها. وأنبتنا شجرة من يقطيف الله، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا في الحال، ورده الله رجع إليهم، فلما رجع إليهم آمنوا، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وفي سورة نون يقول فاصب الحكم ربك، خطاب النبي، ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. في الحديث الآخر من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يعني قد يتوهم بعض الناس إذا قرأ قصة يونس أنه أن عنده تقصير، هو نبي كريم، فيتوهم أنه خير منه، هو كاذب، هذا كاذب، هو نبي كريم، فلا يمكن أن يكون أحد من الأنبياء يصل إلى درجة إلى مرتبة الأنبياء. ولهذا قال النبي من قال أنا خير من يونس بمكة فقد كذب. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بمكة عليه الصلاة والسلام. نعم
الله إليك. قال الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يخبر تعالى عن عبده زكريا عليه الصلاة والسلام حين طلب أن يهبه الله ولدا يكون من بعده نبيا، وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضا، وها هنا أقصر منها إذ نادى ربه أي خفية عن قومه رب لا تذرني فردا أي لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس.
مراد برث النبوة لا برث المال. الأنبياء في سورة مريم قال يرثني ويرث من آل يعقوب وجاءه ربي رضيا، يعني في النبوة. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا الصدقة. الأنبياء ما يورثون المال، لا يورثون. الأنبياء ما بعثوا لجمع المال، وإنما بعثوا لهداية الناس، ولهذا الأنبياء لا يورثون، ما تركوا يكون صدقة. قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه الصدقة. هذا له عشرة من الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ترك ثغرته البيضاء وأرضا وقف صدقة، وتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي أرض كان ينفق عليها على نفسه منها وعلى أهله وعلى زوجاته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذلك أبو بكر. فجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. قد غلطت في هذا رضي الله عنه، هي سيدة أهل الجنة. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه لا يورث، النبي قال نحن لا نورث، نحن لا نورث ما تركنا الصدقة. فلم تقبل وغضبت عليه وبقيت حاجرة له، ظن منها رضي الله عنها أنه النبي لا يورث. لو كان يورث، لو كان يورث لكان يتزوجعته كزوجه لهن الثمن، وبنت فاطمة لها النصف، والباقي لعمه العباس لو كان يورث، لكن ما يورث. لو كان يورث لكان زوجات لهن ايش؟ الثمن لوجود فرع الوراثة، وابنته فاطمة لها النصف، والباقي لعمه العباس والعرض المحكم، لكن لا يورث عليه الصلاة والسلام. ظنت رضي الله عنها وهي سيدة نساء الجنة، والصواب مع أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
صلى الله عليه. وأنت خير الوارثين دعاء وثناء مناسب للمسألة، قال الله تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه أي امرأته. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: كانت عاقرا لا تلد فولدت. وقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي في عمل القربات وفعل الطاعات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال الثوري: رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، وكانوا لنا خاشعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدا. وعن مجاهد أيضا: خاشعين أي متواضعين. وقال الحسن وقتادة والضحاك: خاشعين أي متذللين لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة.
نعم، الآية ذكر الله هي قصة زكريا مختصرة، وبسطها الله تعالى في سورة آل عمران وفي سورة مريم. إن زكريا عليه الصلاة والسلام نبي كريم، وكان لا يولد له ومرأته عاقر، فلما رأى وكانت له كفالة مريم، وكان كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، قيل انه يجد عندها فاكهة الصيف في زمن الشتاء وفاكهة الشتاء في زمن الصيف. فلما رأى ان الفاكهة تأتي في غير حينها طمع في ان يؤتيه الله الولد وان يرزقه الولد بعد ذهاب الشباب ومع العقل. ولهذا قال: فهنالك دعا زكريا ربه في سورة آل عمران، قال: ربي هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ولهذا قال: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. سأل ربه هل لا يكون فردا بل يكون له ولد يكون معه ويرثه النبوة. قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. في الآية السورة مريم أنه لم يكن له سمي يحيى، وأصلح له زوجه، صار له زوجها كانت عاقبة تريد فولدت. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم هذا يعود إلى الأنبياء السابقين ذكرهم الله: إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وذا النون وإسماعيل واليسع وذا الكفل وزكريا ويحيى. قال الله عنهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات في مرض الله وفي القربات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا يعني رجاء فيما عند الله، ورهبا خوف. وهذا هو الواجب على العبد، أن يعبد الله بالرجاء والخوف، الخوف والطمع، الطمع والخوف. فالخوف يحثوه ويمنعه من ارتكاب المحرمات، والرجاء يحثوه إلى ما عند الله من الخيرات. فالرجاء لولا الخوف لا استرسل في المعاصي بسبب الرجاء، ولولا الرجاء لا وصل به الخوف إلى اليأس والقنوط. فهو يخاف لكن الخوف لا يصل به إلى اليأس والقنوط، لأنه يرجو، ويرجو رجاء لا يجعله يسترسل في المعاصي لأنه يخاف. هو يسير الله في الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسألون الخوف ويعبدون رغبا ورحبا، هذا أوصف الأنبياء، يعبدون الله خوفا وطمعا، يخافون الله ويرجونه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يدعون ربهم خوفا وطمعا في وصف المؤمنين ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه في الآية الأخرى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال العلماء: المؤمن يسير إلى الله بخوف الرجاء كجناح الطائر. الطائر يطير بجناحين، فإذا استقام الجناحان استقام طيرانه، وإذا سقط أحد الجناحين أو سقط فهو في عداد الموت. كذلك الإنسان يسير إلى الله بخوف الرجاء. هذا في الرد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة فقط لا بخوف الرجاء. يذكر في كتب الماضي يذكرون عن رابع عدويها أن قالت: ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمع في جنته، فأكون كأسير السوق ولكن عبدته حبا لذاتي وشوقا إليه. هذا باطل، هذا من أبطل الباطل. المؤمن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة. محبة وهي موجودة في 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 هذه الأركان كلها في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين على المحبة، الرحمن الرحيم على الرجاء، مالك يوم الدين على الخوف، هذه أركان العبادة. والصوفية يقول أحدهم أنا ما أعبد الله بالخوف والرجاء، إذا عبدت الله بالخوف والرجاء أصير نفعي، كان ما أنظر إلى شيء ينفع نفسي، لا أعبد الله حبا لذاتي وشوق إليه، لا خوفا ولا طبعا. حتى إن بعضهم يستعذب العذاب والعياذ بالله، يقول لأن العذاب مخالف لهواه، هذا من أبطال. وهذا يقول العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحد. الحب والخوف والرجاء كما قال الله إنهم كانوا يسارعون في الصلاة ويدعوننا رغبا ورهبا، خلاف الصبية الذي يدعون أنهم يعبدونهم بالحب وحده ولا يخافون ولا يرجون. صلى الله وسلم على الأنبياء، هؤلاء أفضل من الأنبياء، أنتم الأنبياء رغبا ورهبا، عباد الله الصالحين يدعون ربهم خوفا وطمعا ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما الصلاة والسلام، مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام، فيذكر أولا قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم، لأن تلك مربوطة بهذه، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقل لم تكن تلد في حال شبابها. ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم، وها هنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم بقوله: والتي أحصنت فرجها، يعني مريم عليها الصلاة والسلام، كما قال في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقوله: وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي دلالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه يخلق ما يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا كقوله: ولنجعله آية للناس.
نعم، قصة مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله في سورة آل عمران، ذكر مريم ثم ذكر قصة زكريا ثم ذكر قصة مريم مفصلة بعدها في آل عمران. وفي مريم في سورة مريم كذلك ذكر أولا قصة زكريا ثم ذكر قصة مريم، وفي سورة الأنبياء هنا ذكر قصة زكريا ثم ذكر مريم وابنها باختصار، كل من القصة باختصار، وبسطهما في سورتي آل عمران ومريم. قال: والتي أحصنت فرجها، وهي مريم أحصنت فرجها، هي عابدة شريفة كريمة حصان الرزان، والتي أحصل فرجها عفيفة طاهرة مطهرة. قال الله: والتي أحصل فنفخنا فيها من روحنا، نفخ فيها جبريل، روحنا هو جبريل، نفخ في جيب درعها، فولدت النفخة إلى فرجها فحملت بإذن الله، فنفخنا من روحنا، جبريل من أسماء الروح، تنزل الملائكة والروح، فنفخنا فيها من روحنا. في آل عمران قال تعالى: فتمثل لها بشرا سويا جبريل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت: إن كنت من المتقين أعوذ بالله منك، في مكان جاء إليها في مكان ليس عند أحد. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: كيف يكون لغلام غلاما لست بذات زوج؟ قال: كذلك قال ربك. هنا قال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، دلالة على قدرة الله. وأن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وبحمده. نعم
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه الآية يبين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة أي سنتكم سنة واحدة. فقوله إن هذه إن واسمها وأمتكم خبر إن أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله أمة واحدة نصب على الحال ولهذا قال
وقوله
أمة واحدة نصب على الحال ولهذا قال وأنا ربكم فاعبدون كما قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إلى قوله وأنا ربكم فاتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقوله وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفت الأمم على رسلها فمن بين مصدق لهم ومكذب.
هذه الآية إن هذه أمتكم متواحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله تعالى خاطب عباده يبين لهم أن دينهم واحد هو التوحيد. إن هذه أمتكم متواحدة دينكم دين واحد وأنا ربكم فاعبدون. فالرب واحد والدين واحد فدين الأنبياء واحد ولكن الشرع مختلفة كما قال الله تعالى كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر أنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والإخوة العلات هم الإخوة من الأب. الأب واحد والأمهات متعددة هذا قال إخوة العلات. وإخوة الأخياف بالعكس الأم واحدة والأب متعددون هذا قال إخوة أخياف. إذا كان الأب متعدد والأم واحدة والأخوة أخياف. وإذا كان الإخوة أبوهم واحد وأمهم واحدة يسمون الإخوة إخوة أعيان هم الإخوة الأشقاء. الإخوة إخوة أعيان وإخوة علات وإخوة أخياف. فإخوة الأعيان هم الأشقاء أبوهم وأمهم واحد وإخوة أعيان. وإخوة العلات آباء أبوهم واحد والأمهات متعددة. وإخوة الأخياف أمهم واحدة والآباء متعددون. والأنبياء من أي الأنواع إخوة لعلات أمهاتهم شتى يعني الشرع متعددة وأبوهم واحد الدين واحد دين الأنبياء واحد هو التوحيد. كل الأنبياء من نوح بل من آدم إلى حتى ختمه محمد صلى الله عليه وسلم كلهم دين واحد هو التوحيد. لكن الشرع مختلفة الأوامر والنواهي. فمثلا الشرع يشرع الله لكل جعل كما قال لكل جعل من خشاف ولا حاجة. فدين آدم التوحيد دين نوح دين هود دين صالح كل دين التوحيد لكن الشرع مختلفة. في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام الرجل يتزوج أخته التي جاءت في بطن آخر غير البطن الذي معه حواء تلد ذكر وأنثى في بطن واحد فالذي يكون في بطن واحد يحرم أن يتزوج أختها التي في بطن واحد ويحلها أن يتزوج أختها التي كانت في بطن سابق وبطن لاحق حتى كثر الناس حرم الله نكاح الأخت. وفي شريعة يعقوب يجوز الجمع بين الأختين جمع بين الأختين وفي شريعتنا لا يجوز. في شريعة التوراة يجب القصاص قتل القاتل. في شريعة التوراة يجب الإنجيل يجب التسامح، ولهذا في قال في شريعة الإنجيل من ضربك على خدك الأيمن فأدل له العيسى. في شريعتنا كاملة يخير ولي الدم بين القصاص قتل القاتل وبين العفو الدية وبالعفو مجانا. هذه الشرائع تختلف لكل جعل منكم شرعا ومنهاجا، والدين واحد هو التوحيد. كل الأنبياء دينه التوحيد، عبادة الله وتوحيده وإخلاص الدين له والتحريم الشرك، هذا هو دين الأنبياء. أما الشرائع الحلال والحرام والأوامر تختلف بشريعة أخرى. نعم، أنا ما أقول النبي نحن معشر إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، فالدين مثل الأب والأمهات والشرائع مثل الأمهات. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله وتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مصدق لهم ومكذب. ولهذا قال كل إلينا راجعون، أي يوم القيامة، فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي قلبه مصدق وعمل عملا صالحا فلا كفران لسعيه، كقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أي لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر، فلا يظلم مثقال ذرة. ولهذا قال وإنا له كاتبون، أي يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء.
نعم، قوله تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني الأمم اختلفت على رسلها، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولهذا قال كل إلى راجعون، كلهم راجعون الله سوى جزيه. ثم قال فمن يعمل من الصالح وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، من عمل الأعمال الصالحة امتثل الأوامر وهو مؤمن مع الإيمان فسعيه مشكور ليس مكفورا ولا يضيع منه شيء. ولهذا قال فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، ويدل على اشتراط الإيمان صحة الأعمال للإيمان، اشتراط صحة الأعمال اشتراط الإيمان لصحة الإيمان، وأن الأعمال لا تصح إلا بالإيمان. ولهذا قال فمن يعمل الصالحات وهو مؤمن، في الآية الأخرى يقول ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وفي سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في يوم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متروة ثم كان من الذين آمنوا، شرط الإيمان وتواصل بالصبر وتواصل بالرحمة. نعم،
صلى الله عليه. قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقول تعالى وحرام على قرية، قال ابن عباس رضي الله عنهما وجب، يعني قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد. وقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج،
وهذا في دليل على أن الناس يرجع إلى الدنيا، وحرام على قرية أهلك لها أنهم لا يرجعون، يعني قدر الله أن القرية التي أهلكت لا تعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وكذلك من مات لا يرجع إلى الدنيا. ولهذا ثبت صحيح أن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه قتل شهيدا يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر يبشره إن الله كلم أباك كفاحا، يعني من الواسطة أي منقبة لعبد الله بن حرام، فقال له عبدي تمنى، فلما رأى فضل الشهر قال ربي أن تردني إلى الدنيا مرة أخرى حتى أقتل فيه مرة أخرى، كما جاء في الحديث الآخر أنه ما من مؤمن يموت له عند الله خير يود رجوع الدنيا إلا الشهيد، أنه يود أن يرجع الدنيا حتى يقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. وأما غير الشهيد أي واحد مؤمن يموت وله شيء عند الله خير ما يود رجوع الدنيا، صراح من الدنيا وتعبها ونصبها وهمومها وأكدارها، أي مؤمن يموت ما يود يرجع إلى الدنيا له خير عند الله. من السرح من همومها وتعبها ورصبها، إلا الشهيد يود أن يرجع، لا حب في الدنيا بل حتى يقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. فقال الله لعبد الله بن حرام: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. لما قال تمنى قال رضا توجد، قال الله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. والمشركون وفي يوم القيامة يتمنون يردون إلى الدنيا، هذا لا يكون. نعم، آية يعني فيه الاسم على أنه يحيى حياة مستقرة، مثل قتيل بني إسرائيل الذين قتلوا وادارعوا فيه وجاءوا إلى نبيهم موسى فقال: إن الله أمركم تذبحوا بقرة، وتعنتوا وقالوا: أي بقرة؟ فأخذوا بضعة من بقرة وضربوه بها فأحيى الله قتيل وقال: قتلني فلان، ثم عاد ميتا. لا يحيى حياة مستقرة. والله تعالى أخبر عن الكفار يودون عن قال الله أن يضعوا، قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. السيوطي رحمه الله معروف السيوطي مؤلف، وله مؤلفات في النحو في الحديث وفي التفسير، وله ألفية في النحو، له يعني مؤلفات شتى، وخدم السنة، وله أيضا كذلك تدريب الراوي، شرح التقييد في المصطلح، له علوم جمع. ومع ذلك سبحان الله له يعني تخريف العقيدة مع هذا العلم الغزير وهذه المؤلفات العظيمة في التفسير وفي الحديث وكل من الأشياء التخريفات. يقول يعني ذكر أن الله تعالى أحيى أبو النبي فآمن به ثم عاده، إن الله أحيى أبو النبي فآمن به، هذا من الخرافات، هذا من الخرافات، هذا باطل، ليس أحد هناك يرجع إلى الدنيا ولا الله ولم يحله أبويه. وفي الحديث صحيح البخاري النبي قال: أدعي نبي وباك في النار. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي لما مر بقبر أمه أن أزور قبري فأذن لها، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والسيوط يقول أن الله حيا أبويه فآمن به، هذا من العجائب يعني هذا الرجل المؤلفات العظيمة والعقلية، ومع ذلك يعني غلط فيها في المسألة التي من أوضح المسائل. نعم
صلى الله عليه. وقوله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه الصلاة والسلام، بل هم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام أيضا.
قد قدمنا
أنهم من سلالة آدم عليه الصلاة والسلام، بل هم من نسل نوح أيضا، من أولاد يافث أي أبي الترك، والترك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين. وقال: هذا رحمة من ربي.
من كان دخل يعني السد من أجل يوجد، ومن كان خارج سمى الترك لأنهم تركوا وهم منهم. نعم.
وقال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. الآية. وقال في هذه الآية الكريمة: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في المشي إلى الفساد، والحدب هو المرتفع من الأرض. قاله ابن عباس رضي الله عنهما:
أي يسرعون
في المشي إلى الفساد، والحدب هو المرتفع من الأرض. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم. وهذه صفتهم في حال خروجهم، كأن السامع مشاهد لذلك، ولا ينبئك مثل خبير، هذا إخبار عالم ما كان وما يكون، الذي يعلم غيب السماوات والأرض، لا إله إلا هو. وروى ابن جرير عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون.
رأى ابن عباس
وروى ابن جرير عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون، فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. فالحديث الأول: روى الإمام أحمد
نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
يعجوج ومعجوج كما معروف من بني آدم كما ذكر المؤلف رحمه الله، ويدل على هذا الحديث الصحيح الصحيح الذي قال يقول الله تعالى يا آدم، فيقول ربك وسعديك في يوم القيامة، فيقول أخذ بعث النار، فيقول رضي من كل من كم؟ قال من كل 1999 إلى النار واحد وجنة. فعند ذلك شق ذلك على الصحابة فقال أبشروا فإن من يأجوج 1000 ومنكم واحد، كما قال المقيم في نوريته يا سلعة الرحمن ليست غالية على الكساني، يا سلعة الرحمن لا نالها في 1000 إلا واحد إلا اثنان. فقال أبشروا فإن منكم واحد ومن أجوج 1000، أدل على أنهم إيش؟ على أنهم من سلالة من آدم، وهم من أيضا من سلالة نوح من يافث من أبناء يافث، وهم أحد أشراط الساعة الكبار، وهم من كل حدب ينسلون، يعني إذا خرجوا يسرعون إلى الفساد، أشراط الساعة الكبار، أشراط الساعة الوسطى والصغرى لا زالت موجودة، أشراط الساعة الكبار 10، أولها خروج المهدي مرتبة، ثانية ثم خروج الدجال في زمن المهدي، ثم نزول عيسى بن مريم يقتل الدجال، ثم يخرج ياجوج ومأجوج في زمن عيسى ويفسدون في الأرض ويشربون المياه حتى أمر الله نبيه عيسى أن يتحصن في جبل الطور، ثم يهلكهم الله في ليلة واحدة، يصبحون يدعو عليهم عيسى وما فيهلكهم الله في ليلة واحدة، يصبحون فرسا كما في نفس واحدة، يصبحون كالجبال من كثرتهم، كالجبال بعضها على بعض، إذا قلت حيث كانهم جبال، فيأمر الله يرسل الله طيرا مثل البخت تأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا يغسل آثاره، وهذا من رحمة الله، لو بقوا لا أوخم الجو وفسد وحرك الأحياء، لكن الله من حكمته أمر هذا الطير يأخذها ويلقيهم في الجثث في البحار، ويأتي مطر يغسل آثارها. نعم، لا لا على هذا بقية السلام عليكم.
هذا السائل يسأل يقول ما حكم الشرع في من يشكك في القرآن الكريم، وما حكم استضافته عبر وسائل الإعلام؟
يشكك
في القرآن الكريم،
كيف يشكك؟ يعني يشك هل هو كلام الله أو غير كلام الله؟
نعم أحسن الله عليك،
هذا مرتد، شك في القرآن مرتد، هذا رد على لسان عوذ الله، من شك في كلام الله، من أنكر حرفا من كلام الله وشك فيه هذا رد على لسان عوذ بالله. ها؟ كيف شك في أحكام؟
يقول هذا العصر لا يصلح لتطبيق الحدود الشرعية.
نعم، هذا رد على الإسلام، هذا الله تعالى عزم، قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، عزم الناس بالعمل به والحكم والتحاكم إليه، فمن قال أنه لا يصلح فهو مرتد، هذا يدعى الإسلام، فمن قال أن القرآن لا يصلح والشريعة لا تصلح لهذا العصر فهو مرتد على الإسلام، لأن الله تعالى شرع أرسل نبيه وأنزل عليه القرآن والسنة وأمر الناس بالتحاكم إليها وأخبر أنها شريعة ودينه، فمن أنكر ذلك وطعن فيه هو مرتد على الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
وحكم استضافة أحسن الله لك وسائل الإعلام والأنبياء،
يجب إقامة الحج عليه، يجب يرفع إلى ولاة الأمور، فإذا ثبت عليه يقتل من قبل ولاة الأمور، استتاب فإن تاب إلا قتل، وقد لا يستتاب، قد ولي الأمر قد لا يستتيب في بعض الكفر الغليظ، قد لا يستتيب مثل الساحر ومثل من سب الله وسب الرسول، ولي ألف شيخ الإسلام كتاب سماه الصالم والمسلول على شاتم الرسول، بعض أنواع الكفر لا يستتاب صاحبه يقتل، وبعضها استتاب. نعم، وهذا من قبل إقامة الحدود من قبل ولاة الأمور، الناس ما يقيمون الحدود، اللي يقيمها ولاة الأمور. نعم،
صلى الله عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يكون الدعاء بدعوة يونس عليه الصلاة والسلام؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه دعوة يونس. نعم،
أحسن الله عليك. يقول السائل حفظكم الله متى يكون الدعاء مستجابا، وأود منكم والحاضرين الدعاء لي بالشفاء.
نسأل الله لك الشفاء العاجل، يكون الدعاء مستجاب إذا وجد الشروط التفت الموالة، دعا الله بقلب الحاضر وكان متوضعا ورفع يديه وكان حاضر القلب وتوسل الله بأسمائه وصفاته، ولو يكون كمانع مانع الدعاء كالتلبس بالحرام أكلا وشربا وتغذية وكثرة السيئات والمعاصي، أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذه الموانع. إذا وجد سبب الموانع فالدعاء مقبول. نعم
أحسن الله إليك.
وإذا تحرى أوقات الإجابة كذلك الأوقات يستجاب فيها الدعاء. نعم.
يقول السائل: ما هو البلاء الذي نزل على قوم يونس؟
نعم،
البلاء الذي نزل على قوم يونس
انعقد البلاء، ما أصابهم بلاء، رفع الله عنهم، كشف الله عنهم، أحاط بهم العذاب، خافوا من نزول العذاب، قال لهم نبيهم سيأتيكم العذاب بعد 3 أيام، فجعروا إلى الله فرفع الله عنهم، لم يصبهم العذاب. نعم كشف الله عنهم العذاب. نعم
صلى الله عليه. يقول السائل: لماذا قرر أهل الفلك إلقاء من تقع عليه القرعة في البحر؟
نعم، لماذا؟
لماذا قرر أهل الفلك إلقاء من تقع عليه القرعة في البحر؟ هل أوحي إليهم أن هناك عاصٍ لله ولا بد من إلقائه؟
لا، ثقلت السفينة ثقلت ولا تتحمل تغرق، فلما رأوا ذلك قالوا لا بد أن نخفف، ولا ينزل واحد ولا تغرق السفينة كلها. نعم، فوقعت القرعة، قالوا من ليس برا؟ ما في حد يتبرع ينزل، القرعة نزلت، جعل القرعة فوقعت على يونس. نعم
عليك. يقول السائل: أنا الحمد لله أحرص على الوضوء في جميع وقتي وأصلي ركعتي الوضوء عند وضوئي في كل الأوقات، فما حكم صلاتي في وقت النهي؟
في خلاف بين العلماء، الصلاة في وقت النهي هل تفعل الأسباب أو لا تفعل؟ من المحققين من رأى أن تفعل، مثل سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، إعادة الجماعة، هذه كلها الأسباب. أما إذا كان جالس في المسجد بدون سبب فلا يجوز له أن يترفع. ومن العلماء من قال لا تفعل ولا ذوات الأسباب، وقال حديث النهي أصح وأكثر، وهم الجمهور قالوا عملوا بحديث النهي: لا صلاة قبل المغرب حتى تغرب الشمس، ولا صلاة قبل الفجر حتى تطلع الشمس، قالوا ما يفعل شيء، نغلب نعمل بحديث النهي. ومن العلماء من خصصها بذوات الأسباب، هو الذي عليه العمل في الشيخ، وهو اختار محققين في شيخ الإسلام سمية وغيره. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يشتغل في شركة عندها توكيل من بنك تحصيل القروض والبطاقات الائتمانية، هل عليه إثم في تحصيل الديون المتعثرة من قروض وبطاقات؟
ما تحتاج تأمل ونظر، ما أدري يعني الوكالة هذه فيها نظر، هذا الوكالة كتوكالة المكفي فيها نظر، تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم
سميرك. هذا السؤال على الدرس الماضي، يقول: فضيلة الشيخ، كم مكثوا في جمع الحطب؟ وأين كان خلال هذه الفترة فترة جمع الحطب؟ ولماذا لم يهاجر؟
إيش؟
يقول: وأين كان خلال هذه الفترة فترة جمع الحطب؟
إبراهيم.
إبراهيم يعني إيش؟ السلام.
الله أعلم، ما عندي دليل على المدة اللي جمعوا فيها. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم العادة السرية؟
العادة السرية هو نكاح اليد أو الاستمناء باليد، حرام عند جمهور العلماء، والدليل قول الله تعالى: والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، في آية من كتابه جعل الله من تجاوز الزوجة والسرية فهذا من العدوان، والعادة السرية فيها تجاوز، استثنى الله إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إما زوجته أو سريته، وما تجاوز ذلك فهذا عدوان، فالعادة السرية من العدوان، فأولئك هم العادون، هذا هذا جمهور العلماء. نعم وفق الله جميعا، بارك
الله خير. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأنبياء، قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يذكر تعالى عن أيوب عليه الصلاة والسلام ما كان أصابه من البلاء في ماله وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد كثيرة ومنازل مرضية، فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره، ثم ابتلي في جسده وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبقى أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره، ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وفي الحديث الآخر: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. وقد كان نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك. فقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه الصلاة والسلام بذهاب الأهل والمال والولد ولم يبق شيء له أحسن الذكر، ثم قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي، أعطيتني المال والولد، فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفررت قلبي، فليس يحول بيني وبينك شيء لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منكرا. قال: وقال أيوب عليه الصلاة والسلام: يا رب إنك أعطيتني المال والولد، فلم يقم على بابي أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك، وأنه كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس إنك لم تخلقي لوطء الفراش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عافى الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: يا ربي ومن يشبع من رحمتك. أصله في الصحيحين وسيأتي في موضع آخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، هذا الحديث الصحيح كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو، فناداه ربه: ألم أكن غنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. لأنه يعني هذا من البركة، هذا الذي يشير المؤلف في الحديث الصحيح، وفيه دليل على أن الله نادى أيوب، قال: نادى أيوب، هذا فيه دليل على أن الله كلم أيوب، ظاهره أنه كلم من دون وصف. قال: أيوب ألا أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وفيه جواز الاغتسال عريانا إذا لم يكن عنده أحد، هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينبغي أن يغتسل عريانا، بل يكون عليه ثوب، ولكن هذا ضعيف، لأن معنى ذلك أنه أن الثوب لا يصيبه الماء ويتضرر، والصواب أنه لا بأس إذا لم يكن عنده أحد يخلع ثوبه ويغتسل ولا حرج في هذا. وكان يغتسل أيضا كذلك عريانا، وكان يغتسله وزوجه عائشة، فلا حرج في الإغتسال، إنما الممنوع أن يغتسل عريانا بين الناس أو إذا كان هناك أحد ينظر إليه. أما إذا كان وحده في مكان لا يراه أحد أو في الحمام أغلق الحمام فلا بأس يغتسل عريانا. ومن الأدلة على هذا بينما أجيب يغتسل عريانا إلا على جواز الاغتسال العريان إذا لم يكن عنده أحد. وكذلك ثبت صحيح أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يستتر، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، بعضهم ينظر بعضهم بعض سهل في إخراج العورات، وموسى كان يتستر، فاتهموه قالوا: ما يتستر موسى هذا التستر عنا إلا فيه عيب. فغرمه قالوا: من آدم، يعني كبير الخصيتين. فالله تعالى أراد أن يبرأ، فذهب موسى يغتسل في مكان ليس عنده أحد، ووضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، آية من آيات الله، وجعل يتبعه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، ويمشي حتى مر على بني إسرائيل فرأوه عريان، فقالوا: والله ما به شيء، من أحسن الناس. ثم نزل الحجر بثوبه فأخذه وجعل يضرب الحجر بعصاه، عمله معاملة العاقل، لما فر به عمله وجعل يضربه. قال في الحديث إنه في الحديث ندب أو ندبين من أثر الضرب، أثر فيه الضرب، بالحجر. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى ورآه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. والشاهد أن موسى اغتسل عريانا ليس عنده أحد لا حرج. والعلماء والنووي قال يستحب أن لا يغتسل عريان هذا ليس له وجه صوبه لا بأس به وليس هناك في كراهة لأنه سيغتسل العريان إذا لم يكن عنده أحد ولأنه إذا اغتسل بثيابه أصابها الماء وتضرر قد لا يكون معه ثوب غيره. نعم
صلى الله عليك. وقوله وآتيناه أهله ومثلهم معهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ردوا عليه بأعيانهم وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضا وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد وبه قال الحسن وقتادة وقال مجاهد قيل له يا أيوب إن أهلك لك في الجنة فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم قال لا بل أتركهم لي في الجنة فتركوا له في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا.
يقول هذا الأخوة الله أعلم ليس فيها شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا هي محتملة محتملة أنه أهله ومثلهم أن الله ردهم إليه وعلى كل شيء قدير أو أتاه مثلهم وبقوله في الجنة كلهم محتملة الأمرين وليست نصا في أحد الأمرين وآتيناه أهله ومثلهم معه. نعم
صلى الله عليه وسلم. قوله رحمة من عندنا أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به وذكرى للعابدين أي وجعلناه في ذلك قدوة لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء وله الحكمة البالغة في ذلك.
في هذه الآيات ذكر الله تعالى نوه عن أيوب عليه الصلاة والسلام نبي كريم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وفيه كما ذكر المؤلف رحمه الله أن البلاء يصب على الأخيار على الأنبياء يشدنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد عذاب الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل يبتل الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دين رقة خفف عنه. ومن ذلك أيوب عليه السلام فإنه تعالى ابتلاه أعطاه الله مالا وأهلا وولدا له أموال كثيرة من زروع وثمار وأراضي وعقارات وله أولاد كثيرون وزوجات فابتلاه الله فذهبوا ثم ابتلاه الله بجسده. وفي الآية الأخرى يقول الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصره وعذاب. قيل قال الله في تفسير هذه الآيات أن الشيطان قال رب سلطني على ماله فسلطه الله على ماله فأحرق أمواله وزروعه وثماره ثم قال رب سلطني على أهله وولده فسلطه الله فألقى عليهم فقال فألقى عليهم أسقط عليهم الدار فهلكوا فلم قلهم مال ولا أهل ولا ولد. فقال رب سلطني على جسده فسلط الله على جسده فنفخ في أنفه فأصابه الجذام ومرض جروح معدي فتركه الناس في مكان في بلد مستقل لا يحن عليه أحد إلا زوجته ويقال أنه جلس مدة وهو صابر عليه الصلاة والسلام صبر على كل ذلك صبر صبرا عظيما والأنبياء قدوة في ذلك وأيوب قدوة الصبر يضرب به المثل يقال أيوب الصابر جلس مدة بعضهم قال 18 سنة والله أعلم كل من أخبر بني إسرائيل ويقال أنه ألقي في مكان لا يأتي إليه أحد وكان زوجته تخدمه وخالفته في أمر بعض قصد بني إسرائيل قلنا الله أعلم من أخبار بني إسرائيل أنه كان يقوم على عميلة جديدة لها من رأسها ما يتحرك إلا بها ثم احتال الشيطان عليها وقال أعطيك كذا بشرط أن أقطع هذه العميلة فقطعها، فلما جاء أيوب وجدها مقطوعة فحلف أن يزيدها 100 جلدة أقسم، والله تعالى ذكر هذا له. فلما عفاه الله، الله تعالى أفتاه وقال له وخذ بيدك ضرة فاضرب به ولا تحنث. أخذ عذق فيه 100 شمرة فضرب ضرة واحدة فاتحدث يمينه. لكن ما يقول تعالى فيفسد. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصبي وعذاب، هذا يعني الشيطان هو مسه سلط عليه. قال الله تعالى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ويقال أن سبب دعاءه أنه مر بها رجلان فقال لولا أن هذا البلاء العظيم لما أصيب بهذا البلاء، فعندما دعا ربه قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، في فضل الدعاء وبأن الله تعالى يستجيب الدعاء من المؤمن، وأن المؤمن يلهج بالدعاء ويتعبد الله بالدعاء، وبأن الله تعالى يستجيب الدعاء إذا وجدت الشروط وثبت الموانع. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قال الله أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. قيل في تفسيرها أنه أمره جبريل أن يضرب برجله في الأرض فخرجت عين من الماء فاغتسل فذهب ما به من العاهة والمرض، ثم خرجت ثم ضرب برجله الأخرى عينا فخرج ماء فشرب منه فبرئ ظاهره وباطنه وآته بثياب ولبس أحسن الثياب، وهذا في غيبة زوجته. فلما فمرت به زوجته ولم تجد مكانه وقالت له يا فلان أين المبتلى مكان المبتلى إنه الأشفه شيء بك يوم كان صحيحا، يقال هذا والله أعلم يعني فلا نفضل إسرائيل. ولكن الآية الله تعالى ذكر أنه قال أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وأن الله سافر وأنه ظهر وأنه حلف، وأن الله قال وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه هو. هذا أثنى الله عليه بالصبر، ومن أثنى عليه العليم الحكيم فهو السعيد إنا وجدناه صابرا فصل الله نعم العبد إنه هو. قال في هذا وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين قال الله فاستجب ماله فكشفنا ما بهم الضر. هذا فضله وإحسانه وآتناه أهله ومثلهم معهم، آتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين، جعله الله قدوة للصابرين فأهل البلاء يقتدون به. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وأما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وقد تقدم ذكره في سورة مريم، وكذا إدريس عليه الصلاة والسلام. وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مقسطا، وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم.
نعم في هذا ذكر ثلاث أنبياء وإسماعيل وإدريس، وثنى الله على إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم. إبراهيم هو الأب الأول وإسماعيل هو الأب الثاني أبو العرب أمه هاجر. قال الله تعالى وذكر في كتاب إسماعيل إنه كان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا فهو رسول النبي. وإدريس كذلك وذكر في كتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا نبي ورفعناه مكانا عليا. وقال اللهم عن ذا الكفل فهل هو نبي؟ قال ليس بنبي قولا لأهل العلماء، من العلماء من قال إنه نبي لأن الله قرنه مع الأنبياء فدل على النبي، ومنهم من قال إنه عبد صالح ملك صالح، ومنهم من توقف على قول ثالث هو ابن جرير. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمة كل من الصابرين بكلاه. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمته إنهم من الصالحين. فصلى الله بالصبر يعني وشاركوا أيوب في الصبر، كلهم أنبياء، والأنبياء كلهم صوب الصبر، أيوب وإسماعيل والكفر، ورجل صالح، عبد صالح أو نبي مثل الخضر، اختلفوا فيه هل هو نبي أو عبد صالح، وأدخلناه في رحمتنا إنهم من الصالحين، حيث الله بالصلاح. نعم.
صلى الله عليه. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه القصة مذكورة هاهنا وفي سورة الصافات وفي سورة نون، وذلك أن يونس بن متى عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى أهل قرية نينوى، وهي قرية من أرض الموصل، فدعاهم الله فدعاهم إلى الله تعالى.
أرض الموصل في العراق. نعم.
فدعاهم إلى الله تعالى فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم، فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك وعلموا أن النبي لا يكذب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم، وفرقوا بين الأمهات وأولادها، ثم تضرعوا إلى الله عز وجل وجأروا إليه، ورغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وسخالها، فرفع الله عنهم العذاب. قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وأما يونس عليه الصلاة والسلام فإنه ذهب فركب مع قوم في سفينة فلججت بهم وخافوا أن يغرقوا، فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه، فوقعت القرعة على يونس فأبوا أن يلقوه، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا فأبوا، ثم أعادوها فوقعت عليه أيضا. قال الله تعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي وقعت عليه القرعة، فقام يونس عليه الصلاة والسلام وتجرد من ثيابه، ثم ألقى نفسه في البحر، وقد أرسل الله سبحانه من البحر الأخضر فيما قاله ابن مسعود حوتا يشق البحار، حتى جاء فالتقم يونس عليه الصلاة والسلام حين ألقى نفسه من السفينة، فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما، فإن يونس ليس لك رزقا، وإنما بطنك يكون له سجنا. وقوله وذا النون يعني الحوت، صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. وقوله إذ ذهب مغاضبا، قال الضحاك لقومه: فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه في بطن الحوت. يروى نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم، واختاره ابن جرير، واستشهد عليه بقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال ابن مسعود: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. وكذا روي عن ابن عباس وعمر بن ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وقتادة. وقال سالم بن أبي الجعد: ظلمة حوت في بطن حوت آخر في ظلمة البحر. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: وذلك أنه ذهب به الحوت في البحار يشقها حتى انتهى به إلى قرار البحر، فسمع يونس تسبيح الحصى في قراره، فعند ذلك وهنالك قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عوف الأعرابي: لما صار يونس في بطن الحوت ظن أنه قد مات، ثم حرك رجليه، فلما تحركت سجد مكانه، ثم نادى: يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه أحد من الناس. وقوله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات، وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. وقوله وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء، فقد جاء الترغيب في الدعاء به عن سيد الأنبياء. روى الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين. قال: لا، وما ذاك؟ قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه، فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت؟ قال سعد: قلت بلى حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله. قال: فما؟ قلت: لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة، ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة. وروى ابن أبي حاتم عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا بدعاء يونس استجيب له. قال أبو سعيد: يريد به وكذلك ننجي المؤمنين.
نعم، هذه الآيات فيها ذكر الله تعالى فيها قصة في يونس عليه الصلاة والسلام. الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا. النون هو حوت، صاحب الحوت. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ذهب مغاضبا وغاضبا قومه، دعاهم إلى الله فلم استجيبوا له، ردوا عليه دعوته وقعوا على كفرهم، فغضب عليهم وقال: انتظروا العذاب بعد 3 أيام. ولهب خرج من عندهم، فعندئذ ندموا وتأسفوا وودوا أن يرجع إليهم نبيهم، وعلموا أن نبيهم لا يكذب وخافوا من العذاب، فدعوا يدعون الله ويتضرعون كما سمعتم. خرجوا إلى الصحراء وخرجوا بالأطفال والأنعام وفرقوا بين والده وولدها، الأطفال الطفل يترك في مكان وأمه في مكان فيبكي يصرخ الطفل وأمه في مكان، وكذلك الإبل في جهة وحوارها في جهة، والبقر كذلك والغنم، وهم جعلوا يدعون الله ويدعون ويتضرعون، وضج الوادي بالتضرع واللجوء إلى الله والبكاء من الأنعام حتى رحمهم الله وتاب عليهم، واستثناهم الله في قوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم على رصيد في الحياة الدنيا. إذا من موانع قبول التوبة نزول العذاب، يعني يشترط في قبول التوبة أن يندم على ما مضى وأن يترك المعصية وأن يزم على أن لا عدى إليها وأن يرد الظلم إلى أهلها وأن تكون قبل الموت وأن تكون قبل نزول العذاب. فإذا نزل العذاب فلا ترفع. قال الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فرعون آمن لما نزل به العذاب لكن ما ينفع. قالت لو جاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما ينفع الإيمان لأن من شرطه الإيمان يكون قبل نزول العذاب وقد نزل العذاب فرعون فلا ينفع. قوم يونس نزل بهم العذاب ولكن الله استثناه تاب عليه قرية واحدة صفيت. فلولا كانت قرية آمنت فلا عفاها إيمانها إلا قوم يونس استثناه لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين فتاب الله عليهم. وأما يونس عليه السلام كما سمعنا ذهب إلى البحر ركض في السفينة السفينة ملأ وقالوا السفينة ما ستغرق إن لم يخف منها ستغرق. من الذي تبرع يلقي نفسه في البحر؟ ما في أحد. إذا ما في القرعة أجرأ القرعة فوقعت على أيوب قال هذا رجل صالح نعيدها مرة ثانية فوقعت عليه والثالثة فوقعت عليه فلما رأى تجرد وألقى نفسه في البحر. والله تعالى هيأ هذا الحوت لما نزل فتحت فاها حوت كبيرة ضخمة فمر بها مر فذهب إلى بطنها لم تؤذ لأنها ضخمة الحوت فيها يعني لها أحجام كبيرة بعض أحجامها أكبر من المسجد هذا بعض أكبر من القرية أحجام عظيمة. هذا حوت عظيم تلعه حتى وصل إلى بطنها وحى الله إليها لا يحشم له عظما فجعل يسبح الله في بطنه كما قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم المبعثون. وقال في بطنه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة عظيمة كما سمعنا في الحديث ما دعا بها أحد إلا استجاب الله. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه يعني هذا من حسن ظنه بالله ظن الله أن الله لا يضيق عليه في بطن الحوت كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كفرت فاستجبنا له ونجيناه من الغم. قال الله استجبنا له استجاب الله ونجيناه من الغم الكرب والشدة وكذلك ننجي المؤمنين ليس خاصا به بل كل مؤمن ينجيه الله من الغم إذا دعاه وتضرع إليه. وفي سورة الصافات ذكر بسط الله هذه القصة قال سبحانه وتعالى وإن يونس لمن إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين يعني نزلت عليه القرعة فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. هذا في شرط التسبيح والتضرع إلى الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث. قال الله فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وسقيم يعني ضعيف ضعيف اللحم لأنه خرج من بطن الحوت وبطن الحوت أثر فيه فكان اللحم رقيق لا يتحمل. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين شجرة اليقطين حكمة في ذلك لأن هذه الشجرة لا يقع عليها شيء من الحشرات لأن الحشرات تؤذيها الآن حتى الحشرة اللي تؤذي جسد حتى يتعود تعود على الهواء تقوى الجسد لأنه يعني خرج من بطن الحوت فصار جسمه رقيق بسبب لبثه في بطن الحوت جسم رقيق ما يتحمل أن يقع عليه شيء من الحشرات أو النامس. فمن رحمة الله به أن أنبت له شجرة من يقضي في الحال فكان عليها لا يقع حتى يتقوى جسمه ويصلب ويتحمل بعد ذلك ينتقل منها. وأنبتنا شجرة من يقطين قال الله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا في الحال ورده الله رجع إليهم فلما رجع إليهم آمنوا. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وفي سورة نون يقول فاصبر الحكم ربك خطاب النبي ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. في الحديث الآخر من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. يعني قد يتوهم بعض الناس إذا قرأ قصة يونس أنه أن عنده تقصير ونبي كريم فيتوهم أنه خير منه وهو كاذب. هذا كاذب لأنه نبي كريم فلا يمكن أن يكون أحد من الأنبياء يصل إلى درجة إلى مرتبة الأنبياء. ولهذا قال نفسه من قال أنا خير من يونس بمكة فقد كذب. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بمكة عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يخبر تعالى عن عبده زكريا عليه الصلاة والسلام حين طلب أن يهبه الله ولدا يكون من بعده نبيا. وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم وفي سورة آل عمران أيضا وها هنا أقصر منها إذ نادى ربه أي خفية عن قومه رب لا تذرني فردا أي لا ولد لي ولا وارث يقوم بعدي في الناس.
مراد ميراث النبوة لا ميراث المال. الأنبياء في سورة مريم قال يرثني ويرث من آل يعقوب وجاءه ربي رضيا يعني في النبوة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا الصدقة. الأنبياء ما يورثون المال لا يورثون. الأنبياء ما بعثوا لجمع المال بينما بعثوا لهداية الناس. ولهذا الأنبياء لا يورثون ما تركوا يكون صدقة. قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه الصدقة. هذا هو عشرة من الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ترك ثغرته البيضاء وأرضا وقف صدقة وتولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي أرض كان ينفق عليها على نفسه منها وعلى أهله وعلى زوجاته. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذلك أبو بكر. فجاءت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. غلطت في هذا رضي الله عنه وهي سيدة نساء أهل الجنة. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه لا يورث. النبي قال نحن لا نورث لا نورث ما تركنا الصدقة. فلم تقبل ورضيت عليه وبقيت حاجرة له ظن منها رضي الله عنها أنه والنبي لا يورث. لو كان يورث لكان يتزوجعته كزوجه لهن الثمن وبنت فاطمة النصف والباقي لعمه العباس لو كان يورث. لكن ما يورث. لو كان يورث لكان زوجات لهن إيش الثمن لوجود فرع الوعث وابنته فاطمة لها النصف والباقي لعم العباس ولا رضي بك. لكن لا يورث عليه الصلاة والسلام. يظنف رضي الله عنها ويأسيت نساء الجنة والصواب مع أبي بكر رضي الله عنه. نعم
صلى الله عليه. وأنت خير الوارثين دعاء وثناء مناسب للمسألة. قال الله تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه أي امرأته. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير كانت عاقرا لا تلد فولدت. وقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي في عمل القربات وفعل الطاعات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال الثوري رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا وكانوا لنا خاشعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أي مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد مؤمنين حقا. وقال أبو العالية خائفين. وقال أبو سنان الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدا. وعن مجاهد أيضا خاشعين أي متواضعين. وقال الحسن وقتادة والضحاك خاشعين أي متذللين لله عز وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة.
نعم. الآية ذكر الله هي قصة زكريا مختصرة وبسطها الله تعالى في سورة آل عمران وفي سورة مريم. إن زكريا عليه الصلاة والسلام نبي كريم وكان لا يولد له ومرأته عاقر، فلما رأى وكانت له كفالة مريم، وكان كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، قيل انه يجد عندها فاكهة الصيف في زمن الشتاء وفاكهة الشتاء في زمن الصيف، فلما رأى ان الفاكهة تأتي في غير حينها طبع في ان يأتيه الله الولد وان يرزقه الولد بعد ذهاب الشباب ومع العقد. ولهذا قال هنالك دعا زكريا ربه في سورة آل عمران، قال ربي هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ولهذا قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، سأل ربه هل لا يكون فردا بل يكون له ولد يكون معه ويرثه النبوة. قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. في الآية السورة مريم أنه لم يكن له سمي يحيى، وأصلح له زوجها وصار له زوجها كانت عقيمة للفريد فولد. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم هذا يعود إلى الأنبياء السابقين ذكرهم الله، إبراهيم إسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وذي النون وإسماعيل واليسع وذي الكفل وزكريا ويحيى. قال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات في مرض الله وفي القربات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني رجاء فيما عند الله ورهبا خوف. وهذا هو الواجب على العبد أن يعبد الله بالرجاء والخوف، الخوف والطمع، الطمع والخوف، فالخوف يحدوه ويمنعه من ارتكاب المحرمات، والرجاء يحدوه إلى ما عند الله من الخيرات. فالرجاء لولا الخوف لا استرسل في المعاصي بسبب الرجاء، ولولا الرجاء لا وصل به الخوف إلى اليأس والقنوط. فهو يخاف لكن الخوف لا يصل به اليأس والقنوط لأنه يرجو، ويرجو رجاء لا يجعله يسترسل في المعاصي لأنه يخاف. هو يسير الله في الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسألون الخوف يهدون رغبا ورحبا، هذا أوصف الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا، يخافون الله ويرجونه، كما قال تعالى في الآية الأخرى يدعون ربهم خوفا وطمعا في وصف المؤمنين ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه في الآية الأخرى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويأخذون عذابه. قال العلماء المؤمن يسير إلى الله بخوف الرجاء كجناح الطائر. الطائر يطير بجناحين، فإذا استقام الجناحان استقام طيرانه، وإذا سقط أحد الجناحين أو سقط فهو في عداد الموت. كذلك الإنسان يسير إلى الله بخوف الرجاء. وهذا في الرد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالمحبة فقط لا بخوف الرجاء. يذكر في كتب البعض يذكرون عن رابعة رضي الله عنها قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوق، ولكن عبدته حبا لذاتي وشوقا إليه. هذا باطل، لم يبطل الباطل. المؤمن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة محبة، وهي موجودة في هذه الأركان كلها في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين على المحبة، الرحمن الرحيم على الرجاء، مالك يوم الدين الخوف، هذه أركان العبادة. والصوفية يقول أحدهم أنا ما أعبد الله بالخوف والرجاء، إذا عبدت الله بالخوف والرجاء أصير نفعي كأني ما أظن إلا شيء ينفع نفسي، لا أعبد الله حبا لذاتي وشوق إليه لا خوفا ولا طبعا. حتى إن بعضهم يستعذب العذاب والعياذ بالله، يقول لأن العذاب مخالف لهواه. هذا من أبطال، يقول العلماء من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحده. بالحب والخوف والرجاء كما قال الله إنه كانوا يسارعون في الصلاة ويدعوننا رغبا ورهبا، خلاف الصبية الذين يزعمون أنهم يعبدونه بالحب وحده ولا يخافون ولا يرجون. صلى الله عليه وسلم على آخر الأنبياء. هؤلاء أفضل من الأنبياء أنتم؟ الأنبياء رغبا ورهبا، عباد الله الصالحين يدعون ربهم خوفا وطمعا ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم.
صلى الله عليه. قال الله تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. هكذا يذكر تعالى قصة مريم وابنها عيسى عليهما الصلاة والسلام، مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام، فيذكر أولا قصة زكريا ثم يتبعها بقصة مريم، لأن تلك مربوطة بهذه، فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعن في السن، ومن امرأة عجوز عاقل لم تكن تلد في حال شبابها. ثم يذكر قصة مريم وهي أعجب، فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم، وها هنا ذكر قصة زكريا ثم أتبعها بقصة مريم بقوله: والتي أحصنت فرجها، يعني مريم عليها الصلاة والسلام، كما قال في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقوله: وجعلناها وابنها آية للعالمين، أي دلالة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه يخلق ما يشاء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا كقوله: ولنجعله آية للناس.
نعم. قصة مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله في سورة آل عمران، ذكر مريم ثم ذكر قصة زكريا ثم ذكر قصة مريم مفصلة بعدها في آل عمران. وفي مريم في سورة مريم كذلك ذكر أولا قصة زكريا ثم ذكر قصة مريم. وفي سورة الأنبياء هنا ذكر قصة زكريا ثم ذكر مريم وابنها باختصار، كل من القصة باختصار، وبسطهما في سورتي آل عمران ومريم. قال: والتي أحصنت فرجها، وهي مريم أحصنت فرجها، هي عابدة شريفة كريمة حصان الرجال، والتي أحصل فرجها عفيفة طاهرة مطهرة. قال الله: والتي أحصل فنفخنا فيها من روحنا، نفخ فيها جبريل، روحنا هو جبريل، نفخ في جيب درعها، فولدت النفخة إلى فرجها فحملت بإذن الله، فنفخنا من روحنا جبريل من أسماء الروح، تنزل الملائكة والروح، فنفخنا فيها من روحنا. في آل عمران قال تعالى: فتمثل لها بشرا سويا جبريل. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إن كنت من المتقين أعوذ بالله منك. في مكان جاء إليها في مكان ليس عند أحد. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: كيف يكون لغلام غلاما بس بذات زوج؟ قال: كذلك قال ربك. هنا قال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، دلالة على قدرة الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، سبحانه وبحمده. نعم.
صلى الله عليه.
صلى
الله عليه.
قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: إن هذه أمتكم أمة واحدة، يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصري في هذه الآية: يبين لهم ما يتقون وما يأتون، ثم قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي سنتكم سنة واحدة. فقوله إن هذه إن واسمها وأمتكم خبر إن، أي هذه شريعتكم التي بينت لكم ووضحت لكم. وقوله أمة واحدة نصب على الحال، ولهذا قال
وقوله
أمة واحدة نصب على الحال، ولهذا قال: وأنا ربكم فاعبدون، كما قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى قوله: وأنا ربكم فاتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، يعني أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقوله وتقطعوا أمرهم بينهم، أي اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مصدق لهم ومكذب.
هذه الآية: إن هذه أمتكم متواحدة وأنا ربكم فاعبدون. الله تعالى خاطب عباده يبين لهم أن دينهم واحد وهو التوحيد. إن هذه أمتكم متواحدة، دينكم دين واحد، وأنا ربكم فاعبدون. فالرب واحد والدين واحد، فدين الأنبياء واحد، ولكن الشرع مختلفة، كما قال الله تعالى: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. والإخوة العلات هم الإخوة من الأب، الأب واحد والأمهات متعددة، هذا قال إخوة العلات. وإخوة الأخياف بالعكس، الأم واحدة والأب متعددون، هذا قال إخوة أخياف. إذا كان الأب متعدد والأم واحدة والإخوة أخياف، وإذا كان الإخوة أبوهم واحد وأمهم واحدة يسمون الإخوة إخوة أعيان، هم الإخوة الأشقاء. فالإخوة إخوة أعيان وإخوة علات وإخوة أخياف. فإخوة الأعيان هم الأشقاء، أبوهم وأمهم واحد وإخوة أعيان. وإخوة العلات آباء أبوهم واحد والأمهات متعددة. وإخوة الأخياف أمهم واحدة والآباء متعددون. والأنبياء من أي الأنواع؟ إخوة لعلات، أمهاتهم شتى يعني الشرع متعددة، وأبوهم واحد الدين واحد، دين الأنبياء واحد وهو التوحيد. كل الأنبياء من نوح بل من آدم إلى حتى ختمه محمد صلى الله عليه وسلم كلهم دين واحد وهو التوحيد، لكن الشرع مختلفة، الأوامر والنواهي. فمثلا الشرع يشرع الله لكل جعل، كما قال: لكل جعل منكم شرعة ومنهاجا. فدين آدم التوحيد، دين نوح، دين هود، دين نصر، كل دين التوحيد، لكن الشرع مختلفة. في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام الرجل يتزوج أخته التي جاءت في بطن آخر غير البطن الذي معه، حواء تلد ذكر وأنثى في بطن واحد، فالذي يكون في بطن واحد يحرم أن يتزوج أختها التي في بطن واحد، ويحل أن يتزوج أختها التي كانت في بطن سابق وبطن لاحق حتى كثر الناس. حرم الله نكاح الأخت. وفي شريعة يعقوب يجوز الجمع بين الأختين، جمع بين الأختين، وفي شريعتنا لا يجوز. في شريعة التوراة يجب القصاص، قتل القاتل. وفي شريعة التوراة يجب الإنجيل يجب التسامح. ولهذا في قال في شريعة الإنجيل: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر. وفي شريعتنا كاملة يخير ولي الدم بين القصاص قتل القاتل وبين العفو الدية وبالعفو مجانا. هذه الشرائع تختلف، لكل جعل منكم شرعا ومنهاجا، والدين واحد هو التوحيد. كل الأنبياء دينه التوحيد، عبادة الله بتوحيده وإخلاص الدين له والتحريم الشرك، هذا هو دين الأنبياء. أما الشرائع الحلال والحرام والأوامر تختلف من شريعة إلى أخرى. نعم، أنا ما أقول النبي: نحن معاشر إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فالدين هو مثل الأب، والأمهات والشرائع مثل الأمهات.
نعم أحسن الله إليك. وقوله وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفت الأمم على رسلها، فمن بين مصدق لهم ومكذب، ولهذا قال كل إلينا راجعون أي يوم القيامة، فيجازي كلا بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولهذا قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن أي قلبه مصدق وعمل عملا صالحا فلا كفران لسعيه، كقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أي لا يكفر سعيه وهو عمله بل يشكر، فلا يظلم مثقال ذرة، ولهذا قال وإنا له كاتبون أي يكتب جميع عمله فلا يضيع عليه منه شيء.
نعم قول تعالى وتقطعوا أمرهم بينهم يعني الأمم اختلفت على رسلها، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولهذا قال كل إلى راجعون كلهم راجعون الله سوى جزيه، ثم قال فمن يعمل من الصالح وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، من عمل الأعمال الصالحة امتثل الأوامر وهو مؤمن مع الإيمان فسعيه مشكور ليس مكفورا ولا يضيع منه شيء، ولهذا قال فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، ويدل على اشتراط الإيمان صحة الأعمال للإيمان، اشتراط صحة الأعمال اشتراط الإيمان لصحة الإيمان، وأن الأعمال لا تصح إلا بالإيمان، ولهذا قال فمن يعمل الصالحة وهو مؤمن، في الآية الأخرى ومن يعمل الصالحة من ذكر أنثى وهو مؤمن، وفي سورة البلد فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة في يوم أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا، شرط الإيمان وتواصل بالصبر وتواصل بالرحمة. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. يقول تعالى وحرام على قرية، قال ابن عباس رضي الله عنهما وجب، يعني قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة، هكذا صرح به ابن عباس وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد. وقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج،
وهذا في دليل على أن من ناس يرجع إلى الدنيا، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني قدر الله أن القرية التي أهلكت لا تعود إلى الدنيا قبل يوم القيامة، وكذلك من مات لا يرجع إلى الدنيا، ولهذا ثبت صحيح أن عبد الله بن الحرام والد جابر رضي الله عنه قتل شهيدا يوم أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر يبشره إن الله كلم أباك كفاحا، يعني من دون واسطة، هذه منقبة لعبد الله بن الحرام، فقال له عبدي تمنى، فلما رأى فضل الشهادة قال ربي أن تردني إلى الدنيا مرة أخرى حتى أقتل فيه مرة أخرى، كما جاء في الحديث الآخر أنه ما من مؤمن يموت له عند الله خير يود رجوع إلى الدنيا إلا الشهيد، أنه يود أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. وأما غير الشهيد أي واحد مؤمن يموت وله شيء عند الله خير ما يود يرجع إلى الدنيا، صراح من الدنيا وتعبها ونصبها وهمومها وأكدارها، أي مؤمن يموت ما يود يرجع إلى الدنيا له خير عند الله، لأن صراح من همومها وتعبها ونصبها، إلا الشهيد يود أن يرجع، لا حب في الدنيا بل حتى يقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. فقال الله لعبد الله بن حرام إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، لما قال تمنى قال رب الفضل قال الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، والمشركون في يوم القيامة يتمنون أن يردون إلى الدنيا، هذا لا يكون. نعم آية يعني فيه الاسم على أنه يحيى حياة مستقرة، مثل قتيل بني إسرائيل الذين قتلوا وادارعوا فيه وجاءوا إلى نبيهم موسى فقال إن الله أمركم تذبحوا بقرة، وتعنتوا وقالوا أي بقرة، فأخذوا بضعة من البقرة وضربوه بها فأحيى الله قتيل وقال قتلني فلان ثم عاد ميتا. لا حياة مستقرة. الله تعالى أخبر عن الكفار يودون عنه قال الله أن يقول قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. السيوطي رحمه الله معروف السيوطي مؤلف وله مؤلفات في النحو في الحديث وفي التفسير وله ألفية في النحو له يعني مؤلفات شتى وخدم السنة وله أيضا كذلك تدريب الراوي شرح التقييد في المصطلح له علوم جمع ومع ذلك سبحان الله له يعني تخريف العقيدة مع هذا العلم الغزير وهذه المؤلفات العظيمة في التفسير وفي الحديث وفي كل من الأشياء التخريفات يقول يعني ذكر أن الله تعالى أحيى أبو النبي فآمن به ثم عاده إن الله أحيى أبو النبي فآمن به هذا من الخرافات هذا من الخرافات هذا باطل ليس أحد هناك يرجع إلى الدنيا ولا والله ولم يحله أبويه. وفي الحديث صحيح البخاري النبي قال للرجل إن أبي وأباك في النار وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي لما مر بقبر أمه أن أزور قبري فأذن لها واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. والسيوطي يقول أن الله أحيى أبويه فآمن به. هذا من العجائب يعني هذا الرجل المؤلفات العظيمة والعقلية ومع ذلك يعني غلط فيها في المسألة التي من أوضح المسائل. نعم
صلى الله عليه. وقوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قد قدمنا أنهم من سلالة آدم عليه الصلاة والسلام بل هم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام أيضا.
قد قدمنا
أنهم من سلالة آدم عليه الصلاة والسلام بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أي أبي الترك. والترك شرذمة منهم تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين. وقال هذا رحمة من ربي
من كان دخل يعني السد من أجل يوجد ومن كان خارج سمى الترك لأنهم تركوا وهم منهم. نعم
عليه. وقال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض الآية. وقال في هذه الآية الكريمة حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون أي يسرعون في المشي إلى الفساد. والحدب هو المرتفع من الأرض. قاله ابن عباس رضي الله عنهما
أي يسرعون
في المشي إلى الفساد. والحدب هو المرتفع من الأرض. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبو صالح والثوري وغيرهم. وهذه صفتهم في حال خروجهم كأن السامع مشاهد لذلك ولا ينبئك مثل خبير. هذا إخبار عالم ما كان وما يكون الذي يعلم غيب السماوات والأرض لا إله إلا هو. وروى ابن جرير عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون.
رأى ابن عباس
وروى ابن جرير عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون. فقال ابن عباس هكذا يخرج يأجوج ومأجوج. وقد ورد ذكر خروجهم في أحاديث متعددة من السنة النبوية. فالحديث الأول روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
يأجوج ومأجوج كما معروف من بني آدم كما ذكر المؤلف رحمه الله. ويدل على هذا الحديث الصحيح صحيح النبي قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول ربك وسعديك في يوم القيامة فيقول أخذ بعث النار فيقول ربي من كم قال من كل 1999 إلى النار واحد وجنة. فعند ذلك شق ذلك على الصحابة فقال أبشروا فإن من يأجوج 1000 ومنكم واحد كما قال المقيم في نوريته يا سلعة الرحمن ليست غالية على الكساني يا سلعة الرحمن لا نالها في الألف إلا واحد إلا اثنان. فقال أبشروا فإن منكم واحد ومن أجوج 1000 أدل على أنهم إيش على أنهم من سلالة من آدم وهم من أيضا من من سلالة نوح من يافث من أبناء يافث، وهم أحد أشراط الساعة الكبار، وهم من كل حدب ينسلون، يعني إذا خرجوا يسرعون إلى الفساد. أشراط الساعة الكبار، أشراط الساعة الوسطى والصغرى لا زالت موجودة. أشراط الساعة الكبار عشر، أولها خروج البعث مرتبة، ثانية ثم خروج الدجال في زمن المهدي، ثم نزول عيسى بن مريم يقتل الدجال، ثم يخرج دجاج ومجوس في زمن عيسى ويفسدون في الأرض ويشربون المياه، حتى أمر الله النبي عيسى أن يتحصن في جبل الطور، ثم يهلكهم الله في ليلة واحدة، يصبحون يدعو عليهم عيسى وما فيهلكهم الله في ليلة واحدة، يصبحون فرسا كما في نفس واحدة، يصبحون كالجبال من كثرتهم، كالجبال بعضها على بعض، إذا قلت كأنهم جبال. فيأمر الله يرسل الله طيرا مثل البخت تأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا ليغسل آثاره، وهذا من رحمة الله، لو بقوا لا أوخم الجو وفسد وحرك الأحياء، لكن الله من حكمته أمر هذا الطير يأخذها ويلقيهم في الجثث في البحار ويأتي مطر يغسل آثاره. نعم، لا نقف على هذا، بقية السلام عليكم. السلام عليكم.
هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الشرع في من يشكك في القرآن الكريم، وما حكم استضافته عبر وسائل الإعلام؟
يشكك
في القرآن الكريم،
كيف يشكك؟ يعني يشك هل هو كلام الله أو غير كلام الله؟
نعم، أحسن الله إليك.
هذا مرتد، يشك في القرآن مرتد، هذا رد على الإسلام والعياذ بالله. من شك في كلام الله، من أنكر حرفا من كلام الله وشك فيه، هذا رد على الإسلام والعياذ بالله. ها؟ كيف شك في أحكام؟
يقول: هذا العصر لا يصلح لتطبيق الحدود الشرعية.
نعم، هذا يدعى الإسلام. هذا الله تعالى أزم، قال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أزم الناس بالعمل به والحكم والتحاكم إليه، فمن قال أنه لا يصلح فهو مرتد، هذا يدعى الإسلام. من قال أن القرآن لا يصلح والشريعة لا تصلح لهذا العصر فهو مرتد على الإسلام، لأن الله تعالى شرع، أرسل نبيه وأنزل عليه القرآن والسنة وأمر الناس بالتحاكم إليهم وأخبر أنها شريعته ودينه، فمن أنكر ذلك وطعن فيه هو مرتد على الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وحكم استضافة أحسن الله لك وسائل الإعلام والأنبياء؟
يجب إقامة الحج عليه، يجب يرفع إلى ولاة الأمور، فإذا ثبت عليه يقتل من قبل ولاة الأمور، استتاب فإن تاب إلا قتل، وقد لا يستتاب، قد ولي الأمر قد لا يستتيب في بعض الكفر الغليظ، قد لا يسمى مثل الساحر ومثل من سب الله وسب الرسول، ولألف شيخ الإسلام كتاب سماه الصالم والمسلول على شاتم الرسول. بعض أنواع الكفر لا يستتاب صاحبه، يقتل، وبعضها يستتاب. نعم. وهذا من قبل إقامة الحدود، من قبل الأمور، الناس ما يقيمون الحدود، اللي يقيمها ولاة الأمور. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف يكون الدعاء بدعوة يونس عليه الصلاة والسلام؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه دعوة يونس. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: حفظكم الله، متى يكون الدعاء مستجابا؟ وأود منكم والحاضرين الدعاء لي بالشفاء.
نسأل الله لك الشفاء العاجل. يكون الدعاء مستجاب إذا وجدت الشروط التي تمثل الموالاة، دعا الله بقلب حاضر وكان متوضئا ورفع يديه وكان حاضر القلب وتوسل الله بأسمائه وصفاته، ولو يكون كمانع مانع الدعاء كالتلبس بالحرام أكلا وشربا وتغذية وكثرة السيئات والمعاصي، أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذه الموالاة. إذا وجدت الشروط التي تمثل الموالاة الدعاء مقبول. نعم.
أحسن الله إليك.
وإذا تحرى أوقات الإجابة كذلك الأوقات يستجاب فيها الدعاء. نعم.
يقول السائل: ما هو البلاء الذي نزل على قوم يونس؟
نعم،
البلاء الذي نزل على قوم يونس
هكذا. انعقد البلاء، ما أصابهم بلاء، رفع الله عنهم، كشف الله عنهم، أحاط بهم العذاب، خافوا من نزول العذاب، قال لهم نبيهم سيأتيكم العذاب ثلاثة أيام، فجعروا إلى الله فرفع الله عنهم، لم يسبهم العذاب. نعم، كشف الله عنهم العذاب. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: لماذا قرر أهل الفلك إلقاء من تقع عليه القرعة في البحر؟
نعم، لماذا؟
لماذا قرر أهل الفلك إلقاء من تقع عليه القرعة في البحر؟ هل أوحي إليهم أن هناك عاص لله ولا بد من إلقائه؟
لا، ثقلت السفينة، السفينة ثقلت ولا تتحمل تغرق، فلما رأوا ذلك قالوا لابد أن نخفف ولا ينزل واحد ولا تغرق السفينة كلها. نعم، فوقعت القرعة، قالوا من ليس برا؟ ما في حد يتبرع ينزل، القرعة نزلت، جعل القرعة فوقعت على يونس. نعم.
السلام عليك. يقول السائل: أنا الحمد لله أحرص على الوضوء في جميع وقتي وأصلي ركعتي الوضوء عند وضوئي في كل الأوقات، فما حكم صلاتي في وقت النهي؟
في خلاف بين العلماء، الصلاة في وقت النهي هل تفعل الأسباب أو لا تفعل؟ من المحققين من رأى أنها تفعل، مثل سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الكسوف، صلاة الجنازة، إعادة الجماعة، هذه كلها الأسباب. أما إذا كان جالس في المسجد بدون سبب فلا يجوز له أن يترفع. ومن العلماء من قال لا تفعل ولا ذوات الأسباب، وقال حديث النهي أصح وأكثر، وهم الجمهور قالوا عملوا بحديث النهي: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب الشمس. قالوا ما يفعل شيء، نغلب نعمل بحديث النهي. ومن العلماء من خصصها بذوات الأسباب، هو الذي عليه العمل، وهو اختار محققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يشتغل في شركة عندها توكيل من بنك تحصيل القروض والبطاقات الائتمانية، هل عليه إثم في تحصيل الديون المتعثرة من قروض وبطاقات؟
ما تحتاج بس تأمل ونظر، ما أدري يعني الوكالة هذه في يعني فيها نظر، هذا الوكالة كتوكالة المكفي فيها نظر، تحتاج إلى تأمل ونظر. نعم.
سميرك. هذا السؤال على الدرس الماضي، يقول: فضيلة الشيخ، كم مكثوا في جمع الحطب؟ وأين كان خلال هذه الفترة فترة جمع الحطب؟ ولماذا لم يهاجر؟
إيش؟
يقول: وأين كان خلال هذه الفترة فترة جمع الحطب؟
إبراهيم.
إبراهيم يعني إيش؟ السلام.
الله أعلم، ما عندي دليل على المدة اللي جمعوا فيها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم العادة السرية؟
العادة السرية هو نكاح اليد أو الاستمناء باليد، حرام عند جمهور العلماء. والدليل قول الله تعالى: والذين هم فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، في آية من كتابة. جعل الله من تجاوز الزوجة والسرية فهذا من العدوان، والعادة السرية فيها تجاوز، استثنى الله إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، إما زوجته أو سريته، وما تجاوز ذلك فهذا عدوان، فالعادة السرية من العدوان، فأولئك هم العادون. هذا فلهم جمهور العلماء. نعم.
صلى الله
عليه وسلم. وفق الله جميعا.
بارك الله فيك.